بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذري في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحديث الثالث من الضحاك رضي الله عنه: رجع الشيخ في باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. وذلك لأن وإن كان ذلك لا يقصد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان المحل والمكان يستخدم للشرك فإنه لا يجوز التذكير، لأنه تشبه بالمشركين، لأن هذا وسيلة للشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفتاه هذا الرجل استوضح منه ما هو السبب الذي جعله يعين على المكان. فلما بين له او بين للنبي صلى الله عليه وسلم انه ليس في هذا المكان محرم، إلا ذلك أفتاح قال له: أوفي بنذرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا وفاء لنذر في معصية الله، لأن الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله محرم. فلو نذر أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإن هذا معصية. وإن كان لا يقصد الذبح لغير الله، ما ينقصد الذبح لغير الله هذا الشرك، شرك الأكبر. لكن حتى ولو كان لا يقصد فتشبه بالمشركين تعظيم هذا المكان، هذا فيه مشابهة ومشاركة ووسيلة من وسائل الشرك. ولكن على يملك بما عمل النذر الذي لا يملكه الانسان، كما لو نذر ان يعتق عبد فلان او ان يذبح ناقه فلان، يعني نذر شيئا على ملك غيره، ان هذا النذر لا يصح. كذلك نذر المعصيه، اذا نذر ان يعصي الله ان يذبح للجن او يذبح فيعطيه أو يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا نذر معه فيجب الوفاء به. اختلف العلماء عن كيف كفارة يمين على قولين.
رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله
رواه أبو داود في السنن وإسناده على شرط الشيخين، على شرطهما
لا. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره
من
التابعين.
لا.
مات سنة 64. قوله ببوانة ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها
بوانة.
قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبوع. قوله
المهم أنه في الموضع هذا سواء كان قريبا من مكة أو عند ينبوع. لا.
قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر.
الوثن هو الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة حيوان أو إنسان أو كان على غير صورة في الشجر والحجر والقبر، كل ما عبد من دون الله فإنه يسمى وثلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قدري وثلا يعبد. نعم.
قوله: فهل كان فيها وثل من أوثان الجاهلية يعبد؟
الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. سميت بالجاهلية لأن آثار الرسالة قد انقطعت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، واندرجت آثار الرسالة لبعد ما بين بعثته صلى الله عليه وسلم وبين آخر نبي وهو عيسى عليه السلام من بني إسرائيل، بينهما أكثر من 400 سنة. فتح ثم بالفتح، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. الجهل جدة من الجهل هو عدم العلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، لكن قد يبقى منها بقايا في بعض الناس أو في بعض الأماكن، لكن الجاهلية العامة زالت. لا يجوز أن تعمم الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال الناس كلهم في جاهلية أو جاهلية قبل العشرين، الكلام غلط. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، فقد يبقى منها شيء في بعض الناس. لا.
فيه المنع من الوسائد النذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله.
ولو بعد الزوال، ولو لأنه بعد الإسلام بعد فتح مكة زالت الأوثان، أزالها صلى الله عليه وسلم وهدمها وطهر الأرض منها. لكن إذا كان هذا المكان سبق في الجاهلية أنه محل نذر فلا يجوز النذر، لأن هذا فيه إحياء، لأن هذا فيه إحياء لنذر الجاهلية وإحياء الشرك. نعم.
فيه المنع من الوسائل بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله.
كيف إذا كان الوثن موجودا؟ إذا كان الوثن موجودا الأمر أسهل. نعم.
قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة:
حتى ولو بعد الزوال. قاله المصنف للشيخ محمد رحمه الله في مسائل. نعم.
قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال الشيخ:
العيد هو ما يجتمع فيه الناس من أجل تعظيم المكان. العيد على قسمين: عيد زماني وعيد مكاني. العيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس تعظيما له، تقربا إلى الله أو إلى غيره في هذا المكان، فهذا عيد مكان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قدري عيدا، أي لا تجعلوا محل اجتماع عند القبر، لأن هذا يعود إلى الغرب. ولهذا ما كان الصحابة يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا يقفون عنده، إنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من السفر ويمضون، ولا يحصل عنده اجتماع. لا.
قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه، والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا.
ومن الأعياد المحرمة الأعياد المناسبة، عيد مناسبة المولد النبوي، عيد مناسبة النصر أو الجلاء أو الجلوس على العرش أو غير ذلك، هذه أعياد جاهلية. كلها علاج جاهلية، سواء كانت جمالية أو مكانية. ليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد الجمعة في الأسبوع، عيد الجمعة عيد الأسبوع، نعم، سميت عيداً لأنهم يجتمعون فيها لصلاة الجمعة، نعم.
وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً، فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيداً.
عيد لأنه يتكرر كل أسبوع، ولأن الناس يجتمعون في صلاة الجمعة. نعم.
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني صلاة العيد. شهدت العيد يعني صلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى. نعم.
والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا.
يعني مكان يجتمعون فيه، انهم اذا اجتمعوا عند القبر آل هذا الى عباده والغلو فيه، لذلك ما يجوز عجز ان يتجمع عند القبر، بل القادم من سفر يمر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قائدين ابي بكر وعمر يمر. إذا أراد يدعو أو يسلم يروح للمسجد النبوي، ما يسلم عند القبر ولا يدعو عند القبر، يعني هذا يبعث على الشرك وعلى الغلو. إذا رآه الناس والجهال فإنهم يتخذون هذا عبادة، ربما يطردون من الرسول ويستعيذون من الرسول، كله واضح. ولولا أن الله قيد بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحميه لرأيتم العجب من ذلك، لكن الحمد لله ما يزال القدر مقولا ومحفوظا بفضل الله. ثم لولاة الأمور الذين يعتنون بحفظ القدر من الغلو ومن الاجتماع عنده، وهذا من تيسير الله إجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري مثلاً يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة إدراك، فما زال القبر مقيماً ومحفوظاً، ولا يمكن أحد من الجلوس عنده الوقوف طويلا اكثر من وقوف السلام. نعم.
وقد يكون له العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب،
ان يجتمع الزمان والمكان. نعم.
كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا. انتهى.
لما غنت الجاريتان صغيرتان تغنيان يوم العيد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهما أبو بكر رضي الله عنه، فقال: دعهما فإن لكل قوم عيدا. دل على أن الفرح اليسير في يوم العيد أنه مشروع، الفرح اليسير والبلاد والفرائض، هل جواب الفرد أخرى؟ هم يجتمعون بأسبوع البلاوي، جواب الفرد يتغنين بشيء لا في مخلوق ولا في شد، يعني هي الأشياء التي صغيرة يتوسع في يوم العيد. لا، أما اللي يجعلون يوم العيد حفلات وعرضات وحضور محرم لا يجوز. لا.
وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا، كمولد البدوي في مصر وغيره.
موارد الفاطميون الشيعة الفاطميون وهم باطنية قد دعاهم الله، لما حكموا مصر والمغرب أحدثوا فيهما الأعياد في الجاهلية، عيد البدوي، عيد الإمام فلان، عيد كذا، وبنوا على القبور، بنوا على القبور على ما يسمونه قبر التسير، ما يسمون قبر السفن بيتا وما يسمون إلى آخره. هذه المخلفات الشيعة الغاطمية، وما جالت مع الأسف إلى الآن لأنها لم يقيد لها من الدعاء إلى الله عز وجل ومن الولاد ما حصل في هذه البلاد من تعاضد الدعاة والولاد على إزالة هذه الشركيات، فبقيت في مصر إلى الآن لأنه لم يهيئ لها دعاة وولاة يقومون بتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من مخلفات الشيعة. نعم. ولولا أن عيسى الشيخ رضي الله عنه لم يدخل في مصر، هذا كذب. الشيخ تسلم في كربلاء ودفن في كربلاء، ويقال ان راسه مثل راسه رضي الله عنه مثل الى الشام، لان محل الفداء الشام، انه راسه لمصر هذا ما هو صحيح. فلا فليس في مصر من بدل الحسين رضي الله عنه، هذا كذب. بل يقال ان المدخول فيه نصراني، يقال ان المدخول فيه نصراني سواء كان نصرانيا او غيره، المهم انه ما وحتى لو ان الحسين كله رضي الله عنه جسر في هذا المكان لا يجوز الى مصر عليه حتى لو، لكن مع قوله لا يجوز هو كذب عليه، كذب من احدثه الشيعه. لا،
فقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي في مصر وغيره، بل هي أعظم بما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة.
البدوي هل يدعون من هو من أولياء الله وأنه لما مات دفن في هذا المكان، وهم يتخذون الأولياء أربابا من دون الله ويغنون فيه، مع أن البدوي قيل فيه ما قيل إلى القدور والشر كما هو مذكور في ترجمته. لا،
بل هي أعظم بما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة.
لا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية. ولو
ما أحسن هذا أن المفتي ما يستعجل بالفتوى حتى يعرف مقصود المستفتي ويعرف الدوافع التي دفعته حتى تكون الفتوى في محلها الصحيح.
والمنع من الوفاء بالنذر في مكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي.
المحال التي كانت للشرك والكفر لا يجوز عبادة الله فيها، لأن ذلك يبعث على تعظيمها ويعيد لها ما كان الجاهلين، بل يجب أن تطمس وأن تنسى، تطمس وأن تنسى ولا يعمل عندها أي شيء. وهذا في الآثار عموم، الآثار عموم، آثار الصالحين، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الأمثلة التي سكن فيها أو جلس فيها، لا يجوز جعلها محل عبادة تجمعات، أن هذا من الغل الذي لا يجرى الله به للسلطان. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون في الحديبة إلى مكان الحجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، أمر رضي الله عنه بقطعها فقطعها حماية للتوحيد، ولئلا يبلى في هذه الحجرة حتى تعبد بإذن الله، فقطعها رضي الله عنه من باب حفظ الذرائع، فدل على أنه ما يجوز تتبع الآثار ولو كانت آثار للصالحين والأنبياء والأولياء، ما يجوز تتبعها. فكيف إذا كانت آثارا للمشركين؟ الأمر أسهل. لا.
والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله.
لا، حتى غير النذر، الصلاة في المكان الجلوس بذكر الله فيه بذلك في القرآن فيه كل العبادات لا تدل في الأمثلة التي سبق أن كانت متعبدات للمشركين. وإن كان المسلم لا يقصد إلا الله ولا يحدث شيء إنما يعبد بشيء مشروع، لكن لا يقصد بهذا المسائل، لا يقصد بهذا المسائل، لأن هذا المسلم لا يمثل. نعم.
فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا فرض، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى.
ولهذا لما غلبت الناس الرجة ومناس ما أخذ مكانها ولا اعتل ذهنها مثل كأنها يوم الدين عند المسلمين، لأن هذا يعني بعثها من جديد فلجأ هذه الآثار بالتاريخ كما يقولون آثار بالتاريخ ما يقول العبادة ولا هذه بالتاريخ آثار تاريخية مثل هذا يؤول بها في المستقبل إلى أطفال بإذن الله، ولكن الشيطان يقول لهم هذه آثار تاريخية يقول لهم هذا من أجل أن يحيوها، فإذا أحيوها وبينوها للناس آل الأمر إلى عبادتها كما حصل في قوم لوط. قوم لوط قال لهم انقذوا الصور ما هو من أجل العبادة، من أجل تنكر أحوال الصالحين والاقتداء بهم. فلما مات هذا الجيل جاء إلى الجيل المتأخر وقال إن آباءكم ما نفذوها إلا للعبادة فعبدوها لدين الله، فآل بهم الأمر إلى الشرك والعياذ بالله. لا يجوز ان يغلوا في الصالحين او في صورهم او في بيوتهم او مجالسهم، لا يجوز ذلك، ولا في العظماء. نعم.
فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمه.
نعم.
والمصنف رحمه الله تعالى
باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه، يعني كان سابقا يذبح فيه لغير الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سأل هل كان فيها، يعني هل كان سابقا، اللي هي الآن ما فيها شيء، لكن يسأل عن تاريخها الماضي، فهذا فيه شاهد للترجمة. هو هذا. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال،
ولأنه هو الوارد في الحديث، هو الوارد في الحديث واقعة فيقاس عليها بقية الأمور بقية العبادات. نعم.
وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، والجواب والله أعلم.
ما هو صحيح، ما جعل محل اللات بالطائف هذا حكاية ثانية. يقول المسجد العباس أنه ملارس على محل اللات، هذا هو صحيح. من يبني هذا؟ ما كان المسلمون يبنون مسجد في محل الصلاة أبدا. هذه إنما هو حكاية ليس لها أصل. ويقال الآن إن مكان الله بعيد عن المسجد، اللي يعرفون التاريخ يقولون لا أبدا محل الله بعيد عن المسجد، لا أبدا. هذا هو ما كان المسلمون يبنون يحطون في محل الله. نعم.
والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه الجلدة فكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال.
الجواب الصحيح أن يقال ما ثبت، ما ثبت في المحل المسجد العباس، مسجد ابن عباس أنه محل الله، ما ثبت هذا.
نعم. فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب فيه أثر الشرك بالكلية.
هذا بناء على أن الشيخ قبل الرواية هذه، لكن هذا لا يستحق.
فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض، والله أعلم. لا. قوله أوفي بنذر، وذلك لعدم المانع. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية.
هذا الدليل على وجود الوفاء بالنذر إذا كان النذر طاعة، لأن الإنسان إذا أوجب على نفسه شيئا مما هو مشروع كالصلاة والصيام والذبح والحج والعمرة يجب عليه ذلك. لما في حديث عائشة العاشي في باب النذر من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. لا،
قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها،
لأنه معصية لله، ولو نذره الإنسان لا يجوز له الوفاء به. لا،
ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى
لو نذر أن يصلي في مسجد بالرياض مثلا في مسجد معين، قال على الإباء علي أن أصلي في مسجد الإمام فرس بن عبد الله، إجابة الدليل يقول لك هذا ما يقدر، هل في أي ما هو خاصية المسجد هذا؟ أما لو نذر أن يصلي في مسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى فلا بد أن يصلي فيه. أما بقية المساجد فلا ميزة لبعضها على ولا تخطر.
قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، في أن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما
إذا نذر شيئا ليس في ملكه، فإنما هو في ملك غيره، هذا ما يلزم، لا ينعقد النذر.
فأما إذا التزم في الجنة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبه،
غير معين، رقبه عامة، هذا يلزم، لكن ما دام عبد فلان أو أمة فلان هذا ما يلزم.
وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضة ثبت ذلك في ذمته.
كل دائما في ذمته، إن كان يستطيع التنفيذ نفسه، وإلا يبقى تقديرا في ذمته ما استطاع من التنفيذ.
قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم.
ففرق بين النذر المعين الذي لا يملكه ونذر غير المعين الذي لا يملكه نفس النذر. نذر المعين هذا لا يلزم، وأما نذر غير المعين فهو يلزم وإن كان لا يملكه نفس النذر، بل يكون دائما في ذمته. نعم.
وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة
جامع جليل. أبو داود مؤلف السنن، سنن أبي داود المرفوعة، وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل ومن رواة مذهبه ومن رواة المذهب الحنبلي، وله موجود الآن مطبوع كتاب مسائل أبي داود، مسائل أبي داود أي المسائل التي رواها أبو داود عن الإمام أحمد، مسائل سئل عنها أحمد فأجاب عنها الإمام أحمد فكتبها أبو داود ورواها. نعم.
ثقة الإمام الحافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى.
لا.
قوله فيه مسائل.
لا.
الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا.
تفسير الآية لا تقوم فيه أبدا سبق، إلا المراد به مثل الزرار الذي بلاه المنافق كل معصية الله، فنهى الله نبيه أن يصلي فيه، فدل على أنه ما كان من الإيقاع أو من المساجد أو من المباني لمعصية الله لا يجوز للمسلم أن يعبد الله فيه، ويدخل في ذلك الزكاة، يدخل في ذلك الزكاة. فإذا كان مكان معد للذبح لغير الله فلا يجوز للمسلم أن يذبح فيه لله، لا يجوز أن يذبح فيه لله، لأن في ذلك من تكبر إلا فيه من تعظيم المكان. وإن كان المسلم لا يقصد إلا الله عز وجل، فيؤخذ من عموم الآية أنه لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
إذا المعصية تؤثر في الأرض كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار، مسجد الضرار نفعه مبلغ أصله مبلغ، يعني لما كانت نية أصحاب الخبيثة أثرت في المكان فصار مكانا مهجورا لا يجوز التعبد فيه، كما أن النية الصالحة تؤثر في المكان. فنية الذين بنوا مسجد قباء أثرت فيه فصار مكانا قيما، لأن نية أصحابه قيمة، لمسجد أثبت على التقوى على التقوى، نية صالحة من أجل اليوم حق أن تقيم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. أفلم أثبت بنيانهم على تقوى من الله ورضوان خير أم لم أثبت بنيانه على كفى جرد النار أنهار به في نار جهنم. مقارنة بين الأمرين لا يختلف، فدل على أن المعصية تؤثر في المكان وأن الطاعة أيضا تؤثر في المكان. لا.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
لا.
الرابعة
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشكل نية هذا الرجل استخدم منه واستقل حتى زال الإشكال. لا.
الرابعة استقبال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
المفتي إذا سئل عن شيء فإنه يستقل من المفتي، لا يجاوب على طول حتى يستقل لئلا يكون جوابه خطأ. لا.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
لا يعني مباح، يعني مباح لكنه لا يتعين، لا يتعين. فلو لا نذر واحد من الرياض نذر من القلب في مسجد رجال كبير، نقول هذا لا يتعين عليه، كل شيء تسمي فيه قلب هو إلا قلب أيضا خلاص تجب عليه لأنه نذر، لكن لا يتعين عليك تخليها في الجامع الكبير، خلها في أي مكان، وإن خليتها في الجامع الكبير على مبالغة، لأن ما في معصية، إلا إذا كان يحتاج إلى سفر، لو واحد من الكبير لا يصلي بالجامع الكبير في الرياض، يقول لا ما يجوز الإسلام، أو صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. قال المساجد المسلم الحمد لله، قال في أي مسجد المساجد المسلم ولا أفكار لمن تصلي في مسجد ليس له خاصية على غيره من المسجد، ولأن السفر للعبادة في المساجد هذا مخصص للمساجد الثلاثة فقط. نعم.
سادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم.
السابعة
لأنه في العبادة بعد فتح مكة ما بقي لله الحمد ما بقي من الأركان شيء، هدمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأتلفها، ما بقي من الأركان شيء، لكن يسأل عن السابق الماضي هل كان فيها الماضي كذا وكذا، فدل هذا على أنه ولو كان القلم قد هدم وأزيل إنه لا يجوز العبادة في هذا المكان، لا تجوز العبادة في هذا المكان، ولو كان النصف صادق فكيف إذا كان الوفاء موجودا والسلام موجودا؟ عمر أكثر وأشد. نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استفصل عن الأمرين، هل كان فيها وفاء؟ قالوا لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. استفصل عن الأمرين. نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يفقده.
إيه مهمة جدا. الآن المسلمون أحلى شيء إلا ما شاء الله ما هو كل المسلمين، لكن غلب على المسلمين أحلى شيء عندهم التشبه بما يحال والاستقصاء. أحلى الآثار نحن نحمل الآثار مثلهم، ويجعلون الأعياد هم نجعل مثلهم أعياد، هذا كله من التشبه الباطل.
نعم. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
فيما لا يملك المعلم يعني الشيء المعلم، أما الشيء الموصوف في الذمة فهذا ينعقد ولو كان لا يملك وقت النذر.
نعم. باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم.
وقول الله تعالى
النذر هو الالتزام، التزام التزام الشيء، لقد نذرت الشيء اذا التزمته، هذا في اللغه نذر كذا يعني التزم به. واما في الشرع النذر هو التزام المسلم عباده لم تكن واجبه عليه في عصر الشرع. التزام المسلم عباده لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع مثل نذر الصدقة، صدقة مستحبة في الأصل، لكن إذا نذرها صارت واجبة. كذلك صلاة ما عدا صلاة الفريضة نوافل، ما عدا الفرائض نوافل. فإذا صلى نوافل فهذا مثل، لكن إذا نذر أنه يصلي الضحى أو يصلي بالليل فإنه يجب عليه الوفاء، يجب عليه أن يصلي في الوقت الذي نذر صلاته، يصلي بالليل أو يصلي الضحى أو يصلي بعد الظهر أو بعد المغرب، يجب الجزم في الوفاء بهذا. وإن كان في العصر مستحب لكن تحول من مستحب إلى واجب بسبب النذر. النذر عبادة، النذر عبادة، فلا يجوز أن ينذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك في الشرك الأكبر. فلو نذر للقبر نذر له دراهم يضعها في كنوز القبر يسمون الصلاة بكنوز عند الأضرحة، عند الأضرحة والعياذ بالله صناديق يسمون الصناديق النذر، فالذين ينذرون بالقبور يضعونها في هذه الصناديق، أو ينذر يذبح عند القبر أو يصلي عند القبر، كل هذا شرك بالله عز وجل، كل شرك بالله عز وجل، فلا لأنه نذر لغير الله، نذر لغير الله فلا يجوز. والنذر نوع من انواع العباده، فمن صرف النذر لغير الله فقد اشرك بالعباده. والدليل على ان النذر عباده قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون، اثنى على العذراء انهم يوفون بالنذر في الاعمال العذراء انهم يوفون بالنذر، يدل على انه عباده. قوله سبحانه يليق نذوره، يليق نذوره، فدل على ان النذر عباده. قوله جل وعلا وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم، اللبن عبادة لأن النفقة إلى وقد قرنه الله مع النفقة وأخبر أنه يعلمه وهذا فيه وعد بالتجاه فإن الله يعلمه يعني يستجيبكم عليه فدل على أن النذر على أن النذر عبادة لا يجوز أن ينذر لغير الله فمن نذر لغير الله فقد أشرك لو نذر لقبر النبوي قبر الحسين لقبر البدوي لقبر أي واحد فهذا الشرك الأكبر يخرج من الملة لا
باب من الشرك النذر لغير الله
من أنواع الشرك باب من الشرك أي من أنواع الشرك لا
وقول الله تعالى يوفون بالنذر
يوفون بالنذر هذا ثناء على الأبرار وعد جل وعلا من أعمالهم أنهم يوفون بالنذر فدل على أن النذر عبادة لا
وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
وقرنه بالنفقة دليل على أن الإنسان النفقة عبادة فقال النذر بها دليل على أنه عبادة لا
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها
والنذر كما قال أهل العلم مكروه مكروه للإنسان ينذر يكره للإنسان أن ينذر ابتداء لأنه يرسل نفسه بشيء لم ينذره الله عليه فيكون في سعة إذا لم ينذر كان في سعة إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل لكن إذا نذر يدفع عليه فيتحرك بعد ذلك كثيرا الآن لا يسأل ينذر لدور اللي نذر أنه يستوي كل الدهر ثم أكثر عليه هذا لكنهم ما يستطيع يذر يكون سنة سنة الدهر لا يستطيع هذا ومن كان في عافية يوضع لذلك أنه في عافية في سعة يتوق إلى استطاع ويفرس إلى أرض لكنه إذا نذر ورط له فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إلا النذر لا يأتي بسر وإلا ما يستخرج به من البخيل البخيل من ما يأتي العبادة ولا يتسبب ولا ينفق من البخل هذا إذا نذر وجب عليه ما يضطر إلى أنه ينفق غصبا عليه إلا هو بخيل إلا ما يستخرج به من البخيل أما غير البخيل فإنه يفعل الخير ولا يجب غير البخيل يفعل الخير يتسبب ينفق يتبرع ولا لم ينذر أما البخيل له مال يمكن الحسن إلا إذا نذر فاهم الحسن من ماله إلا إذا نذر أقدم عليه لهذا قال إلا ما يستخرج به من البخيل فالدخول في النذر مكروه لكن إذا دخل فيه وجب عليه ولزمه نعم
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه
في من يقول إذا نجح فتتفدد بالإصرار دائما ثم لما نجح يتوظف وجاهد نفسه إلى يبي يكسبها يبي يخرج الإصرار كل مرة في الشهر وهو عنده عائلة فورط نفسه غرّط نفسه فيها ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال لا تنذر فإن النذر لا يأتي بسر إنما يستخرج به من البخيل ثم لو لم ينذر كان في سعة وصار عنده زيادة من الراتب قبل ثم صار عنده زيادة وما فهم فهم ملة لا
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
هذا الدليل على أن الأذن ينقسم إلى قسمين نذر طاعة ثم نذر معصية وأن بذل الطاعة يجب الوفاء به، وأن بذل المعصية لا يجب الوفاء به. فلو نذر أنه يتصدق يصوم يحج يعتمر يصلي من الليل يصلي الضحى يصلي بعد الظهر يصلي في الأخير أوقات الليل يلزم ذلك، نذر أن يطيع الله فجزاه ذلك. أما من نذر أن يعصي الله كأن نذر أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يسرق أو أن أو أن من المعاصي الحرام لا يجوز له أن يوفى به، هذا لا يوفى مع الصيام لا يجوز له أن يوفى به. كما دل هذا الحديث على أن النذر عبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله سماه طاعة، سماه طاعة وسماه معصية، فدل على أنه عبادة. وإذا كان عبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله، أن ينذر للقبر الفلاني الشجرة الفلانية لكذا وكذا لا يجوز. نذر مبلغا من المال يوضع في صندوق جبر القدر لا يجوز حرام، أو أن يذبح عشر من الإبل عند قبر في صندوق هذا نذر معصية لا يجوز. أو نذر أن يتصل بالتلاميذ إضاءة ذريعة هذا نذر معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد، لا يجوز إضاءة القبور والمقابر أن هذا يبعث على الغلو فيه. لو نذر بخورا لو نذر بخورا للقبر الفلاني الحرام لا يجوز، لا يجوز ذلك. وما أكثر من يلجؤون هذه النذور الشيطانية الباطلة. لا
قوله باب من السر،
لكن لو نذر الدخول للمسجد هذا طيب، لو نذر الدخول للمسجد هذا يجوز الوفاء لأن هذا طاعة، لكن لو نذر الدخول للقبر هذا حرام لا يجوز نذر معصية. لا
قوله باب من الشرك النذر لغير الله،
لا
وقول الله تعالى يوفون بالنذر الآية، قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى أن يتعبدون الله،
هذا لقب ابن كثير أن اسمه إسماعيل، اسمه إسماعيل، أما العماد هذا لقب له عماد الدين مثل ما قال شمس الدين أخي الدين هذه ألقاب، ألقاب يقتدون بها التكذيب، أما اسمه العلم فهو إسماعيل. لا
أن يتعبدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي يتعبدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع.
يتعبدون في الطاعات التي شرعها الله لهم. لا.
وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر.
لا.
قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه.
فالمقصود فإن الله يعلمه ما في إن الله يعلم كل شيء، يعلم تلك الأعمال الخبيثة والأعمال السيئة، فعلم الله كامل لكل شيء، لكن المقصود هذه الآية يعلمه يعني يثيب عليه، يعلمه جل وعلا ويثيب عليه. أنت لا تعمل لله شيء والله لا يدري، يقول أخاف يضيع على أبدا لا يضيع على الله، الله يعلم أعماله يعلم المقاصد يعلم النيات. فمن لازم قوله تعالى فإن الله يعلمه من لازم أن الله يجيب عليه. ما هو بالفصل الإخبار أن الله يعلم، لأنه معروف أن الله يعلم كل شيء من الطاعات والمعاصي. لا
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه.
لا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك. وقال: لمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به.
ويقول ذلك القبور للزيت، يضعون الزيت في قاروره او في درب من الحجاره باللون الزيت، يجعلوا فيه تفكير خفه يولعون النار بها فتنفخ في الفتيله من هذه الزيت فيذوب. هذا كان شغله الودر، كان يستعملون الودر ايضا ترجون منه. ثم جاء الجاز اخيرا، يعني لما ظهر البترول في الثقافه صاروا يسترجون منه الجاز. فاذا نذر الانسان زيتا او ودتا او جاز أو في الوقت الحاضر لنا مصابيح نهرب لمبات تركب في المسجد، أو لنا المهندين للمسجد السيارة كهربائي، هذا لنا صح يجري عليه وفاته. أما لو نذر هذه الأشياء لقبر أو ضريح هذا حرام لا يجري الوفاته. نعم لا يجري مثلا في المسجد قبر أو الوهم هذا محتب.
فقال: في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين، فهذا النذر معصية اتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة.
إذا نذر للسدنة تولون كتبها أو تولون فتحها للناس، نذر له من ماله الذي يعطيهم كي يستعينون به على استدانه، هذا حرام معصية، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أو نذر إلى الذين يستمعون بها، إذن هؤلاء عباد وناس طيبين يستمعون بها المسافة، ينذر لهم عشاء ولا غدا ولا طعام، الحرام بل معصية، لأنه إشعار على معصية الله عز وجل. لكن لو نذر للثوار اللي يصومون نذر لهم إفطار أو عشاء على نذر صحيح بل القاعة، أو نذر لهم ملابس أو كسوة طيب. لا.
وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيه شبها من السدنة التي كانت عند العزى ومنى يأكلون أموال الناس بالباطل.
لا، ما في فرق بين العظم فهو بين الناس والعزى، لأن المقصود واحد وهو عبادة بين الله عز وجل، كلها مثل الناس والعزى. بل إن الناس كانوا من قبر أصل القبر، قبر لرجل كان يمس السوي للحجاج، كان رجلا صالحا فعبدوا قبره ودلوا عليه ذليلا. لا،
يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
لا.
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟
فالذين يعتكفون عند القبور يجلسون عندها يشبهون الذين انكر عليهم الخليل عليه الصلاه والسلام بقوله: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اي تطيلون عندها تقربا اليها. هذا في فرق بين هذا وكل الكفر. لا،
فالنذر لاولئك السدنه والمجاورين في هذه البقعه نذر معصيه وفيه شبه من النذر بسجلة الصلبان والمجاورين عندها.
صلبان النصارى النصارى يجعلون قليل على شكل رجل بسيط يدعون ان المسيح عليه السلام قتل وقتل يدعون انه قتل وسلب على كتله يجعلون صوره رجال قتل يعكفون عند هذه الصوره عند هذا القبيل هذا مثل الذي يعكفون عند القبيل سواء نعم
انتهى
نعم
وذلك لان الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده بعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فتوحيد القصد هو توحيد العبادة ولهذا
توحيد القصد اللي هو النية توحيد النية يكون خالصا لوجه الله توحيد العبادة توحيد الألوهية
توحيد القصد هو توحيد العبادة ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرحب فقد جعله شريكا لله في العبادة فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص
لأن الشيخ رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله قال في آخر الباب تفسير هذه الكلمة ما بعدها من الأبواب فهذا من الأبواب التي تفسر لا إله إلا الله وهو أن بالمعنى لا إله إلا الله أن لا يملك إلا بالله سبحانه وتعالى فمن نذر لغير الله فقد أثبت ما نفته لا إله إلا الله نعم
وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله فعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبته من التوحيد وهذا معنى قول شيخنا رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب
كما سبق في باب تفسير التوحيد الشهادة أن لا إله إلا الله قال في خاتمة الباب تفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب كلها تدخل بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا لأن كثيرا من الناس لا يفقهون معنى لا إله يظنون أنه مجرد قول يقال بالمثال ولا يفقهون ما تدل عليه وما تطلب فإذا مثل المشركون ويعبدون غير الله ويذبحون للجنود والأضرحة والأصنام ويهددون لا إله إلا الله لأن الله فهم ما لا إله إلا الله أكثر الكلام اللي قال في اللسان فقط هذا مشكل عدم الفقه بمعنى لا إله إلا الله
فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد
كل شرك ما لا يقصد بالذبح بل كل شرك فإنه ينافي معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله أثبت التوحيد ونفى الشرك بجميع أنواعه لا أثبتت جميع العبادات لله ونفت جميع أنواع الشرك عن الله سبحانه وتعالى هي كلمة عظيمة ولذلك تسمى كلمة الإخلاص تسمى العروة الوثقى تسمى كلمة التوحيد تسمى كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى كانوا أحق بها الآن هي لا إله إلا الله قال للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله تحتاج إلى علم ومعرفة وفقه في مدلول من مجرد لفظ يقال في اللسان يعني يقال من قال لا إله إلا الله صار مسلما ولو كان يعبد الله أن يعبد القدور ويعبد الأضرحة هذا مهم بس أنا تنفعه لا إله إلا الله لا.
قال الرافعي في شرح المنهاج
وأما الشافعي الرافعي من فقهاء الشافعي ومن أجل فقه الشافعي لا.
وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح.
حجر يتبقى كوبه لأنه استند إليه عبد صالح حتى ظهر عليه كيف يعمل الشيطان ببني آدم.
وينذرون لبعض القبور السرد والشموع والزلف ويقولون القبر الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة.
فإذا حصل من الله عز وجل شيء قال هذا من أخلاقه من هذه القبور ما يصدر إلى الله، إذا حصل ولد إلا حصل جلد وإلا حصل شفاء من برد يعني هذا السبب القبر السبب النذر للقبر ولا يصدرونه إلى الله عز وجل.
فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه،
بل النذر لا مقابل
بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، نفس الغراب هل مكانه معروف الآن وهل لو صلي فيه الآن يجوز ذلك أم أن البقعة ثبتت حرمة الصلاة فيها إلى الأبد؟
لا ما هو معروف الظاهر في التحديد، لكن قريب من نفس الفضاء ولا داعي البحث عنه أو معرفة مكانه مثل الحمد لله. لا
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي عند قبر ومن نذر أن يصلي للقبر هل كلا النذرين شرك أم أن الأول كبيرة والثاني شرك؟
إذا نذر أن يصلي للقبر هذا شرك له، إذا نذر أن يصلي لله عند القبر هذا بدعة وسيلة والثاني شرك.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أسباب إجابة الدعاء النذر فأنذر قربة لله لكي يجيب؟ هل من أسباب إجابة الدعاء النذر فأنذر قربة لله لكي يجيب الله دعوتي؟
لا، ليس النذر من أسباب إجابة الدعاء، ولذلك هو غير مستحب، النذر غير مستحب، الدعاء الواجب تدعو الله قريب يجيب.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في الإجابة على إحدى الأسئلة لأنه يجوز تحويل الكنائس إلى مساجد، فكيف يجمع بين ذلك وبين قول المؤلف فيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة؟
لأن الكنائس وهي يتكلم فيها لله خلاف الأوثان السر أصلح سر الأوثان. أما الكنائس أصلح أنه يتكلم فيها لله لأن المقامين أصلح فيه تماما. فإن كانت غيرها أدخلها تحريف تغيير. لا
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة أو قراءة القرآن في مكان عصي الله فيه مثل مكان شرب فيه الدخان أو الخمر أو حصل فيه زنا؟
هذا ما أقصد له من أعمال هذه معاصي فقط فإذا زالت زال نحن الحمد لله. إنما الكلام في الأمثلة المتخذة للست وهي غنية
غيرة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر هل يوفي بنذره؟
لا، لأن صلاة بعد العصر منهي عنها، هذا نذر معصوم فلا يجوز أن يفعل به. نعم.
غيرة الشيخ وفقكم الله، هل في نذر المعصية أو فيما لا أو فيما لم يملكه ابن آدم أو في النذر في الأمور الواجبة أصلا هل في هذه كفارات؟
النذر في معصية الله لا يفعل، لا يفعله بالإجماع. قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يفعل. لكن اختلفوا هل يجب عليه كفارة ينعقد اليد في كفارة يمين أو لا يجب هذا على قوله. الصحيح أنه لا يجب فيه كفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يقل وليكفر كفارة يمين. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الشخص لله علي الرجع غائبي أن أذبح ناقة فلان وهو يستطيع أن يشتريها ويذبحها أو يشتري العبد ويعتقه، فماذا يكون هذا النذر؟
ما يجوز، لا يجوز، يوم يلزم وما يملك على ملك غيره. نعم، فلا يجوز لنا أستطيع أن يشتري فلان إلا صاحبي، إلا صاحبي يبيعه. لا يصلح
هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نذر شخص بأن يذبح لله في الطائف فهل نقول له لا يجوز لك أن توفي بنذرك بوجود الصنم لله سابقا وكونه عبد في هذه البقعة؟
لا يجوز لك، الطائف بلد من بلاد المسلمين والحمد لله، ولكن إذا نذر أنه يذبح في الطائف في الرياض لا يلزم، يذبح في الرياض. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان يوجد أرض ومسجد وفي وسط هذه الأرض بني مسجدا ويوجد قبر بجانب المسجد ولكنه في داخل محيط أرض المسجد وخارج المبنى، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد والتبرع بتوسعة هذا المسجد مع العلم أن إزالة هذا القبر سوف يحدث فتنة عظيمة؟
أجل أن المساجد عند القبور قريبا منها لا يجوز هذا، إن أراد أن يعمر المسجد يبعد عن القبور، يبني في أرض ليس فيها قبور. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد من يقف عند القبر بعد الدفن للدعاء ويرفع يديه، فهل يمنع من رفع اليدين يا فضيلة الشيخ من باب سد الذريعة؟ لأنه يوجد عمالة يظنون أن من يرفع اليدين يدعو صاحب القبر.
هذا أصل مسموع، الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن القبر وقف عليه قال استغفروا لأخيكم، قالوا له التكبير فإنه لا ليس. إذا فرغ المسلمون من دفن المسلم يسلون على قدره ويستغفرون له ويسألون له التكبير، فإذا رفع أيديه انحلق. أليس هذا دعاء من قبل؟ دعاء لله في هذا البلد. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين كون الذي مكروها وكونه عبادة والعبادة محبوبة؟
عبادة بعد ما ينذر، يكون عبادة بعد ما ينذر، أما قبل ما ينذر فهو ما له ابتداء مكروه، بل بعض العلماء يقول محرم قبل النذر، ما بعد صار عبادة، إنما يقيم عبادة بعد النذر، لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تحريم حضور أماكن إقامة المعاصي بغير إنكارها؟ وهل يقاس عليها إقامة عبادة الله في أماكن إقامة المعصية؟
تقدم الجواب عن هذا، إن الأمثلة هذه لا تقل فيها الشرك ولا هي الأمثلة الشرك، وإنما كان فيها معاصي زائلة لا مانع من الصلاة فيها.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاحتفال بالتراث وبالآثار في كل سنة أو في كل شهر هل يعتبر ويدخل ضمن الأعياد الزمانية؟
لا، إذا تكرر كل سنة صار عيد. العيد بسم الله يتكرر ولا عيد كل سنة. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الهدي النبوي في التعزية؟ وما حكم الجلوس في المنزل من أجل التعزية لأنه يأتي أناس من خارج البلد؟
التعزية لا بأس بها، فيها ملاكات للنقاش، لكن في سبيل لا يحصل فيها مبالغات، يحصل فيها إرهاق وإنفاق أموال غير قطع للأعمال، جلوس في البيوت، تعطيل للأعمال، لا هذه مبالغات، ولكن تعزية النقاب إذا لقيت في المسجد، في البيت، في الشارع، تعزي أو في المقبرة على البدن، تعزي من أجل المواساة، لأن هذا جبر لخاطر أخيك المسلم، مشاركة له في المصيبة. إلا فيه خاطر أيضا إذا عزيته فأثبت تعزيه لا بأس به، لكنه إذا رأى فيها تعطل الأعمال من أجلها، ينقض لها صيام ورقاب، حط لها أطعمة كثيرة، ويعطل الناس أعمالهم أو التأثير من أجل العزاء، كل هذا غير هذا غير فيه مشقة على الناس، فيه إرهاق للنقاب أيضا، يعني بدأ يراهم مسؤولا للمصيبة يسأل لهم بتضييق القادمين والآتين وتهيئة الأطعمة لهم، التمع عليه أمران، المصيبة هو تعب استقبال هؤلاء، إنه عبء عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، التكبير المطلق أيام عشر ذي الحجة هل يدخل فيه تكبير الإنسان بعد الصلوات المفروضة أم لا يكبر في هذا الموضع ويكون خاصا بالتكبير المقيد فقط؟
التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة، اللي بعد الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة لليل الحاج، أما الحاج فيبدأ من ثلاثة الظهر يوم النحر. هذا المقيد يأذن الصلوات، أما المطلق فهو في العاشر، من ذي الحجة، كل يوم مطلقا لأنه ما يتقيد في وقت معين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، السنة في التكبير المقيد الذي بعد الصلوات هل يكون بعد الأذكار أم متى يكون؟
لا بعد الأذكار أو قبلها، لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم والإمام والإمام راكع فهل يكبر تكبيرتين؟ وإذا لم يكبر إلا تكبيرة واحدة فما حكم صلاته؟
إذا دخل الإمام راكع يجب عليه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، تكبيرة الإحرام ينهيها تكبيرة الإحرام، ثم إذا انقض للركوع يكبر تكبيرة الانتقام، تكبيرة الركوع، هذه سنة في هذا الموضع تحيط الله. وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن، لو تركها ما صحت صلاته. أما تكبيرة الركوع في هذه الحالة هي سنة، إذا تركها فليس عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أصلي مع من فاتته صلاة الجماعة بحيث أحتسبها صدقة عليه ولكن هذا في وقت نهي؟
لا بس إذا كان ما مع أحد يصلي معه، يجي يصلي منفرد، يجي يصلي معه على يصلي تقصير جزاء فلا بأس، لأن الذين جاءوا إلى مسجد الخوف الذي كان يصلي فجر المسلمين جلسوا أنكر عليهم فأنهم صلوا الفجر، وقال أمرهم أن يصلوا مع المصلين ولا يجلسون خلفهم، فتكون لهم داخلة تكون لهم داخلة وهم صلوا الفجر، هذا يكفي في حقهم، لكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الجماعة تكون لهم داخلة. نعم، أما إذا كان معهم جماعة ولهم حاجة إليك لا لا تصلي معهم. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشيشان إذا كنت لا أعلم عقيدتهم فهل يجوز أن أذهب للجهاد معهم؟
إذا كان ما يترتب على هذا ضياع عيالك أو ضياع أو معصية والديك ما يترتب عليه شيء، إنك مهم من قبل ولي الأمر وإن تعلم حالتهم بحاجة للمساعدة فلا بأس، هذه الخير هذه الخير. نعم.
وهل إذا قتلت هناك يسمى شهيدا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الشهيد قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا حسب نية وحسب نوع الجهاد الذي تجاهد فيه، هل هو الجهاد المشروع أو غير المشروع، إذا كان الجهاد مشروعا ونية خالصة لله لأجل إعلاء كلمة الله فمن قتل فهو شهيد لله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.